انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
أبراكادابرا، كلمة كلنا كنا بنسمعها وإحنا صغيرين، سواء في التلفزيون أو في عروض السيرك. لكن ما سألتش نفسك إيه معنى الكلمة وإيه أصولها؟ طيب ما سألتش نفسك ليه أيام زمان أجدادنا وأهالينا كانوا بيمنعونا عن اللعب من بعد الساعة 9 بالليل؟ ما حسيتش في مرة وانت قاعد لوحدك في اوضتك ان شعر جسمك كله اشعر ووقف مرة واحدة، وحسيت كأن حد قاعد معاك؟ معايا هنحكي قصص حقيقية ومرعبة، وهنحكي كمان عن اماكن وكائنات خارقة للطبيعة مع محمود وحيد في برنامج السرداب.
السرداب مع محمود وحيد، كل يوم حد الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الرعب والطلاسم والخوف والفزع على اجمل مستمعين في العالم، مستمعين راديو تسعينات اف ام. معاكم محمود وحيد في آخر حلقة من برنامج السرداب. النهاردة زي ما قلت آخر حلقة من أول موسم من برنامج السرداب. أتمنى أن أكون قدرت أخليكم تستمتعوا في الموسم ده من خلال الرعب بكافة أنواعه. حابب بس في بداية الحلقة أني أوجه كلمة شكر بسيطة لوالدي ووالدتي وأختي، لولاهم من بعد ربنا ما كنتش وصلت للمكان ده. وحابب أوجه كلمة شكر للدكتور يوسف الداري، شكرا كتير لحضرتك على تعبك ومجهودك معانا في تدريبنا. لولا ملاحظاتك المهمة ما كناش هنوصل للمرحلة القوية ديت. وفي النهاية حابب أوجه كلمة شكر أخيرة لكل أصدقائي اللي قدموا لي دعم كبير الفترة اللي فاتت، وخاصة التيم بتاعي في تسعينات اف ام. شكرا ليكم بجد على كل كلمة ولحظة حلوة قضيناها سوا. حلقتنا النهاردة في برنامج السرداب هي باب أسود، والباب الأسود زي ما قلنا قبل كده هو بيكشف لينا حوادث ووقائع مرعبة، ولكن بيكون بين كل الأحداث دي هو رابط واحد مشترك مش هنخرج عنه. الباب ده فتحناه قبل كده، ولو تفتكروا لما فتحنا الباب ده خصيصا كنا فتحينه عن الأماكن المسكونة. طبعا كل مكان بيحدث فيه أحداث غريبة ومرعبة، وبيكون وراء كل مكان أو كل حكاية في المكان ده اتسببت ان الوضع يتحول الى نقطة غريبة ومرعبة. على سبيل المثال، في اماكن وبيوت بيكون حصل فيها جرائم قتل كتير، اماكن تانية كانت ملك لاحد السحرة وكان بيتم التعامل فيها بكافة انواع السحر والاستهتار، اماكن برضو زي الغابات اللي بيتم فيها جرائم قتل كتير وكمان بيتم فيها طقوس عبادة الشيطان، واللي بيتم تقديم فيها كمان قرابين او اضحيات بشرية. اتكلمنا في الباب اللي فات عن مستشفى ويفرلي هيلز او مستشفى الجحيم، لكن في الباب ده مش هنتكلم عن المستشفيات، احنا هنتكلم او هننتقل للفنادق. تخيل لما تكون مثلا رايح تستجم في احد الاماكن السياحية عشان تهدي اعصابك كل كام يوم، او تكون مسافر وتنزل في اي موتيل من اللي بيكونوا موجودين على احد الطرق، وطبعا انت بتكون تعبت وهتستكمل رحلتك تاني يوم، وتتفاجئ باحداث غريبة بتحصل معاك في المكان ده او الغرفة اللي انت هتبات فيها. طبعا العاملين والقائمين على خدمة الفندق محدش فيهم هيحذرك من اي حاجة، لان كده كده هم عارفين اللي بيحصل في المكان، فهيشتغلوا وهم ساكتين ولا كأنهم يعرفوا حاجة. طب تعالوا بقى نروح لأول فندق معانا النهاردة، فندق جيتسبرج في بنسلفانيا. الفندق ده كان في البداية عبارة عن مستشفى في فترة الحرب الأهلية بأمريكا، نظرا للمناوشات والصراعات اللي كانت بتتم داخل هذه الحرب، كان بينتج عنها أعداد كتير جدا من المصابين، وكان بيتم علاجهم في المستشفى دي. وكالعادة زي ما كان في عدد كبير من المصابين، كان في عدد أكبر من الوفيات. من أشهر الشخصيات في هذه المستشفى، وكمان أصبحت فيما بعد من أشهر الأشباح في المكان، هي ممرضة اسمها ريتشل. كل اللي في فندق جيتسبرج كانوا بيشوفوا بنت في غاية الجمال، لابسة اللبس الخاص بالممرضات، بتكون ماشية بين الطرقات وبتدخل الغرف تتفحصها عشان تشوف الجنود وتعالجهم. كانت بتظهر كتير وبشكل مفاجئ، لدرجة ان نزلاء الفندق حفظوا صوتها لما كانت بتتكلم وتنادي على كل جندي. الموضوع متوقفش عند ان الممرضة ريتشل كانت بتتجول في طرقات الفندق وبس، ده في شهود كتير شافوها بنفس هيئتها ولبسها وهي بتتجول بالليل في الشوارع المحيطة بالفندق. طيب ايه اللي كان بيحصل مع النزلاء في الغرف بتاعتهم؟ بشهادة نزلاء الفندق كانوا بيقولوا ان في حاجات بتختفي من تلقاء نفسها، حاجات تانية كانت بتتغير اماكنها، ابواب تتفتح وتتقفل من تلقاء نفسها برضو، شنطهم الخاصة بتترمي برا الغرفة كأنهم غير مرحب بوجودهم. كل النزلاء اجمعوا ان السبب في اللي بيحصل ده هو شبح ريتشل، لانهم كانوا بيشوفوها ساعات وهي بتدخل الغرف بتاعتهم. من اغرب الاحداث اللي كانت بتحصل داخل الفندق كان لما حد من النزلاء بيتصور اي صورة داخل الفندق، كان بيظهر خلف صاحب الصورة بعد تحميضها شبح لجندي من الجنود اللي ماتوا في الفندق. اللي أجمع عليه كل نزلاء الفندق دون استثناء، وخاصة الناس اللي مش بتقتنع بوجود الأشباح، كان دايما من بعد الساعة 10 بالليل كانوا بيسمعوا حد بيخبط على كل الأبواب. البعض قال إن ممكن تكون دي مؤامرة أو زي ترتيب أو تخطيط بين العاملين في الفندق عشان يطلعوا عنه سمعة مرعبة وينال شهرة كبيرة عن طريق النزلاء والكل يتكلم عنه. لكن في بعض النزلاء حطوا في الطرقة الخاصة بغرفهم كاميرات في أماكن خفية لمراقبة ومعرفة الشخص اللي بيخبط على الأبواب، لكن لما رجعوا الكاميرات وفي نفس التوقيت كان الباب بيخبط والكاميرات مش جايبة صور لأي شخص موجود في الطرقة. فندق تاني اسمه أكاسكا ويكلي منشن. الفندق ده موجود في طوكيو باليابان. الفندق ده من أشهر الفنادق في طوكيو لكثرة الأحداث المرعبة اللي بتحصل فيه. كل النزلاء كانوا بيشتكوا أثناء ما بيكونوا نايمين كانوا بيحسوا بإيدين بتلمس جسمهم، أو يحسوا إن في حد نايم جنبهم على السرير. كانوا لما بيحسوا إن في حد جنبهم على السرير كانوا كمان بيحسوا بحرارة جسم هذا الشخص أو هذا الشبح، كمان كانوا بيحسوا بحرارة ورائحة أنفاسه. في كتير من النزلاء شافوا أشباح في الفندق ده، ولكن بشهادة النزلاء كانوا بيقولوا إنهم بيشوفوهم على هيئة دخان أو ضباب. وبعض النزلاء قالوا إنهم كانوا بيستيقظوا من نومهم بشكل مفاجئ عشان يلاقوا شخص واقف عند طرف السرير وواقف بيبص لهم. واحدة من النزلاء قالت إنها كانت بتاخد شاور في الحمام الخاص بغرفتها. فجأة وبدون مقدمات وهي خارجة من الحمام اتجرت من شعرها واتجرت من الحمام لغاية خارج الغرفة. من الأشباح اللي أغلب النزلاء شافوهم وكان متجسد بشكل بشري وطبيعي كان شبح اسمه نوبيرا بي. أغلب اللي سمعوا حكايته داخل الفندق كانوا بيهزروا وبيستهزأوا بالاسم عشان تشابه اسمه مع نوع من أنواع العربيات، لكن كل اللي شافوه رأيهم اتغير تماما في الموضوع. اللي شافوه قالوا انه بيكون في حاله او في حالة هادية جدا، بس هو دايما بيكون في حاله ومالوش دعوة بأي حد، وخاصة بيكون هادي لما مش بيكون في نزلاء في المكان اللي بيتواجد فيه. لكن اول ما الناس بتتواجد في المكان اللي بيكون موجود فيه بيتحول لكائن مرعب، وبتتحول ملامحه من شخص هادي الى شخص في قمة غضبه، وبعدين ملامحه او ملامح وشه بالكامل كلها بتختفي وبتصبح مطموسة او ممسوحة بالكامل، ويبتدي يكسر كل حاجة حواليه وهو بينطق اسمه. فندق جالفز في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية. جالفز كان من الفنادق العادية واللذيذة جدا لغاية ما حصل حادث كالعادة قلب الموازين كلها رأسا على عقب. كانت بتسكن في الدور الخامس نزيلة عادية جدا وفرحها كان قرب، وكانت منتظرة خطيبها لأنها كانت متعودة أنه بيزورها كل فترة وبيتفقوا مع بعض على ترتيبات الفرح. ولكن أثناء إقامتها وصلها خبر أن خطيبها مات غرقان في البحر، والسفينة اللي كان مسافر عليها تحطمت بالكامل وغرقت. مفيش حد على متن السفينة قدر انه ينجو بحياته، بس البنت دي دخلت في حالة صدمة وما كانتش مصدقة اللي حصل، وطلعت فوق احد ابراج الفندق وقامت بشنق نفسها. ولكن بعد شهر من وفاة المسكينة ديت اتضح ان خطيبها ما ماتش، وكمان ما كانش على متن السفينة اللي غرقت، ورجع بعد اختفاء غير مفهوم وغير مبرر. اهلها ما قدروش يعرفوا ايه السر ورا اختفائه، هل كان بيتهرب منها، هل كان في مشاكل بينهم، الله اعلم. ولكن اللي بدأ يحصل هو ان شبح خطيبته بدأ يطرده في حياته، وكذلك نفس الشبح فضل ساكن فندق جالفز وناس كتير شافتها. عمال الفندق قالوا انهم كانوا بيحسوا بوجودها لما كانوا بيحسوا فجأة ببرودة شديدة بتغلف المكان اللي بيشتغلوا فيه، رغم ان الجو عامة بيكون حر جدا. برضو من ضمن علامات تواجدها في اي مكان في الفندق كان بيحصل اختلال في الكهرباء وانوار تقيد وتطفي لوحدها، وكتير جدا كان بيحصل ماس كهربائي وينتج عنه قفلة في دائرة الكهرباء الخاصة بالفندق. القائمين على الفندق لغاية وقتنا الحالي غير قادرين انهم يدوا الغرفة رقم 500 الموجودة بالدور الخامس لأي شخص، لأنهم بيقولوا إن شبح البنت ما زال بيعتبر إن دي غرفته. مرة من المرات كانت الإدارة عاوزين يعملوا للغرفة مفتاح إلكتروني، حصل وقتها أعطال كهربائية كتير جدا حتى الكارت الخاص بالغرفة اختفى وبشكل غامض وبدون رجعة. العمال كانوا بيقولوا انهم كانوا كتير قوي بيشوفوا انوار تيده تطفي من نفسها كالعادة، والانوار دي المشكلة بقى المرة دي ان الانوار دي ملهاش وجود من الاساس، يعني المكان اللي ما تمش وضع فيه او تركيب فيه اي نوع من اللمبات كان بيقيده يطفي من نفسه. مجموعة من العمال والنزلاء اتكلموا في موضوع حصل كذا مرة برضو، وهو ان البرج اللي البنت شنقت نفسها عليه كانت الانوار فيه بتقيد وتطفي من نفسها. بس الاغرب هو ان البرج ده كانت الكهرباء مقطوعة عنه لفترة طويلة من قبل ما البنت دي تنتحر. ادارة الفندق تواصلوا مع خطيبها وكلموه عن اللي بيحصل، وسألوه عن بعض المعلومات عن خطيبته اللي انتحرت، ولكنه قال لهم انه هو كمان شافها اكتر من مرة، وانه ما عندوش اي تفسير لظهورها المفاجئ والمرعب بعد انتحارها. حمامات فندق جالفز واخدة نصيب الاسد في الحاجات المرعبة، لانها من اكتر الاماكن اللي بيحصل فيها مواقف فعلا مفزعة ومرعبة. كل النزلاء اجمعوا انهم كانوا بيسمعوا صوت خبط على باب الحمام من الداخل، رغم ان مش بيكون في حد متواجد بالداخل فعلا. كمان بيسمعوا صوت حنفيات بتتفتح من تلقاء نفسها، رغم ان بشهادة عمال الصيانة المختلفين اللي كانوا موجودين في المكان وتغيروا كمان، ان كل الحنفيات اللي في الفندق سليمة وكمان ما فيهاش اي عطل. ده غير صوت الاقدام اللي بتتمشى داخل الحمام، الصوت ده ما كانش بيظهر غير بعد الساعة 12 بالليل. ده غير الانوار اللي بتقيد وتطفي من نفسها كالعادة، والابواب اللي بتتقفل بالترباس لوحدها ومش بتتفتح حتى بالقوة. النزلاء اللي ساكنين في الدور الخامس كانوا بيقولوا انهم كانوا بيسمعوا في الدور ده صوت بنت بتعيط بصوت عالي. وبعض النزلاء اللي سكنوا الغرفة المجاورة لغرفة 500 قالوا انهم شافوا الحيطة اللي بتفصل بينهم وبين الغرفة 500 وكأنها بتتحرك او كأنها بتتزق من الجهة التانية. الفندق ده ما زال موجود، يعني لو حبيت تعمل بحث على الانترنت هتلاقي عليه كميات كبيرة من الشكاوي، والتقييم بتاعه منخفض جدا. لكن في ناس مختلين بقى من النوعية اللي هما بيعشقوا المغامرة، بيزوروا الفندق ده علشان يعيشوا أجواء التجربة، وكمان بيقيموا الفندق تقييم عالي جدا. لسه ما خلصناش، لسه عندنا فندق كمان، فندق سيسل بلوس أنجلس. لو تلاحظوا ان اغلب الاحداث موجودة في الفنادق الامريكية، فندق سيسل من الفنادق الكبيرة جدا في امريكا، تم تأسيسه وافتتاحه سنة 1927. كانت في حوادث غريبة بتحصل في الفندق ده، وخاصة من اول ما تم افتتاحه، مش حاجات بقى مشابهة من اللي اتكلمنا عنها في البداية، لأ ده من اول ما تم افتتاحه وكتير جدا من النزلاء اللي كانوا بيزوروا الفندق ده كانوا بيموتوا منتحرين، وكانوا بيموتوا منتحرين لأسباب غير مفهومة. كل اللي انتحروا ماتوا بطريقة واحدة، كانوا بيفتحوا الشباك وبينطوا على طول. طيب تعالوا ناخد كم مثال كده على حالات الانتحار. سنة 1945 النزيلة هيلين جيرني ماتت منتحرة عن طريق القفز من شباك غرفتها في الدور السابع. سنة 1962 النزيلة جوليا مور ماتت منتحرة برضو عن طريق القفز من شباك غرفتها بالدور الثامن، ده كان سنة 1962. في السنة اللي بعدها على طول النزيلة بولين أوتن انتحرت بنفس الطريقة من الدور الثامن، ولكن كان في واحد ماشي تحت الفندق وكان قدره ان بولين تقع فوقه. بولين ماتت والراجل الغلبان هو كمان مات. تحس انهم يعني كان نفسهم يتدربوا على القفز بالمظلات وقلبت معهم بانتحار. في فندق سيسيل حقائق وجرائم تانية اشد واكثر غرابة في المكان. المكان ده بالذات كان بيجتمع فيه العديد والعديد من السفاحين وتجار المخدرات والقتلة المأجورين. احد القتلة كان اسمه جاك. الراجل ده قتل 6 سيدات عن طريق خنقهم بملابسهم. الشرطة قبضت عليه وتم الحكم عليه بكام سنة وخرج، بس ما توقفش لغاية كده. ده كمان نزل تاني من في فندق سيسيل، وبعد فترة بسيطة تم اكتشاف 3 جرائم قتل لسيدات قام بتنفيذهم جاك وقتلهم بنفس الطريقة. كان بيتلذذ وبيعشق انه يقتل ضحاياه عن طريق الخنق بملابسهم. تم الابلاغ عنه من قبل ادارة الفندق، ولما الشرطة حضرت المرة دي وجدوه منتحر شنقا برباط الجزمة الخاص به. في حكاية تانية بتقول انه انتحر داخل زنزانته في السجن، ولكن اكثر الروايات صحة انه انتحر داخل الفندق، وده كان بشهادة العاملين في فندق سيسيل. ريتشارد راميرز ده كان من ضمن القتلة اللي نزلوا في فندق سيسيل، وكانت جرائمه اكثر دموية ووحشية، وكان معروف عنه انه من عبدة الشيطان. كان ساكن في غرفة على سطح الفندق ب$14 في الليلة. لو تفتكروا، لو حد اتفرج على مثلا سلسلة جون ويك، كان في الفيلم كان فكرة الفندق الكونتيننتال. الفندق ده كان بيضم عدد كبير وهائل من القتلة المتسلسلين. بيقال غالبا ان فكرة فندق الكونتيننتال اتخذت من موضوع فندق سيسيل. طيب تعالوا نتقدم شوية بالتاريخ ونروح ليوم 13 فبراير سنة 2013. يعني من فترة قريبة خالص اهو. كتير من النزلاء لاحظوا ان المية اللي بتنزل من الحنفية في الاحواض لونها اسود بشكل مبالغ فيه، يعني مش حتى شوية وهتروح لحالها، لا ده مستمر في انزال اللون الاسود. كان في فئة بسيطة بيقولوا ان المية بتقعد شوية على هذا الوضع وبعدين بتتحسن، لكن يوم 21 فبراير لسنة 2013 واحد من النزلاء فاض بيه جدا وكلم إدارة الفندق وعرفهم أن الأمور مش تمام نهائيا والمية سيئة بشكل صعب، حتى ما كانش قادر أنه يحط إيده فيها من لونها، وقال لهم يطلعوا يشوفوا المنظر اللي في الغرفة. في البداية الإدارة كانوا مستهبلين وقالوا شوية وهتتغير، قال لهم لا، لو مش هتشوفوا شغلكم كويس أنا هعمل فيكم شكوى. عمال الصيانة لما جم يشوفوا الموضوع اكتشفوا اكتشاف مرعب وشنيع. اكتشفوا ان واحد من خزانات المية الخاصة بالفندق كان بداخله هياكل عظمية على هدوم قديمة وبقايا لجثث متحللة من فترة طويلة. أشهر جثة من المتحللين كانت جثة لواحدة اسمها إليسا لام. إليسا كانت مختفية قبل الحادثة دي بكام أسبوع، وبعد التحقيق في الحادث ده والتحقيق الخاص بإليسا لام، الطب الشرعي طلعوا بتقريرين. التقرير الأول إن إليسا اتقتلت في الفندق والقاتل رمى جثمانها في الخزان. التقرير الثاني بيقول إنها ماتت منتحرة داخل الخزان، والتقرير ده مرجح أكتر نظرا إن مفيش أي علامات من العنف على جسدها. واتكتب في التقرير كمان إنها في الغالب كانت بتعاني من اضطراب ثنائي القطب. الاضطراب ده بيخلي المريض في أوقات مكتئب جدا وحزين جدا، وفي أوقات تانية بيكون في منتهى السعادة والسرور. في فيديو لإليسا لام على يوتيوب، لو كتبت على يوتيوب إليسا لام فيديو هتلاقي إنها كانت داخلة أحد المصاعد الخاصة بالفندق وقعدت تضغط على الزرار عشان تنزل أو تنتقل لأي دور، والأسانسير ما كانش بيستجيب معاها. بعدين بقت كل شوية تبص برا وبعدين ترجع تاني وبعدين تطلع تاني تتكلم مع حد مش موجود أساسا، وبعدين ترجع تاني تحاول إنها تضغط على أزرار المصعد. الباب الخاص بالمصعد بدأ إنه يقفل ويتفتح بجنون، ولكنه مش بينتقل من الدور اللي هي فيه. آخر مرة طلعت من الأسانسير وقفت شوية في الطرقة ورجعت وهي خايفة ومرعوبة جدا، وتكومت على نفسها في الأسانسير وبتحاول برضو إنها تضغط على الأزرار علشان المصعد ينتقل بها لأي دور، بس برضو المصعد ما استجبش. في النهاية خرجت وهي مرعوبة. ده كان آخر حاجة لقطتها الكاميرات قبل وفاتها. احنا خلصنا معكم كده النهاردة الفنادق المرعبة، ومبسوط بجد بآخر حلقة معاكم في برنامج السرداب. اتمنى بجد ان الموسم ده يكون نال اعجابكم جميعا. اشوفكم على خير في موسم جديد بإذن الله من برنامج السرداب مع محمود وحيد. سلام.